بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف حفظه الله في لم الدر المنثور في الباب 52: فوائد ونصائح وآداب. فوائد ونصائح وآداب لا يستغني عنها العالم، وكذلك لا يستغني عنها طالب العلم، ولا يستغني عنها المسلم على العموم. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر، ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة، وتتبعه الدارقطني رحمه الله، تتبع هذا الحديث، ولكن الصواب فيما رواه مسلم، يعني أنه قال الصواب الدارقطني يرى أن الصواب من رواية أسماء وليس من رواية عائشة، لكن الحافظ رحمه الله تعالى رد عليه في الفتح، رد على الإمام الدارقطني وصوب رواية مسلم رحمه الله. المتشبع بما لم يعطى، متشبع بما لم يعطى، يعني شخص ما أعطي شيئا من الله سبحانه وتعالى لكنه يظهر أمام الناس أن معه، أن معه، سواء كان يظهر أن معه مالا أو يظهر مثلا الزهد أمام الناس وليس بزاهد، بأن يلبس ثياب الزهاد ليريهم أنه زاهد، فإذا خلى في بيته خلع ثياب الزهد، وهكذا ربما يري الناس أنه لا يأكل هذه المأكولات، بعض المأكولات من باب التقشف، يظهر التقشف، وإذا دخل بيته أكل كل شيء، أكل كل شيء، لا يمنع نفسه من شيء، لكن أمام الناس أنه هذا متقشف. قل يا فلان، قل لا أنا أما أكل هذه الأشياء، يعني من باب أنه هذا شخص متقشف، وشخص يأكل قليل، يأكل قليل أمام الناس، وهو يريد ذلك الطعام، لكن هو يريد أن يظهر لهم شيء، يريد يظهر لهم الزهد، أو يظهر لهم الورع، أنه من أهل الورع، أنه من أهل التقشف، أنه من العباد، يظهر لهم بعض العبادات، لكنه إذا كان مع نفسه أو في بيته لا يظهر ذلك، يعني لا يعامل الله سبحانه وتعالى كما يعامل الخلق بأنه عابد زاهد ورع متقي وغير ذلك. هذا المفروض يكون من العبد في السر والعلانية، في السر والعلانية. فهذا المتشبع بما لم يعطى، ما عنده شيء من حتى العلم، يظهر أنه من أهل العلم ويتزيب بزي أهل العلم وهكذا، أنه من الحفاظ وغير ذلك، وهو ما عنده شيء، وهو ما عنده شيء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرتها، قالت إنها تكون لي الضرة، الضرة يعني المرأة الثانية، يعني ضرتها رجل متزوج اثنتين، فهذه الأخرى يقال لها ضرة من باب الضرر الإضرار، لأن كل واحدة تسعى في تنفير الثانية. فهذه تقول: يا رسول الله، أرأيت لو أني قلت أن زوجي أعطاني ما لم يعطني، ما لم يعطني، يعني تريد أن تغيظ الأخرى، تقول: زوجي إذا جاء أعطاني مالا وأعطاني كساني ثوبا، وهو ما أعطاها شيء، لا أعطاها مال ولا أعطاها ثوب، بس تريد تظهر أن زوجها يحبها، ومن دلال المحبة أنه يعطيها، يفضلها على تلك، وهي تعلم أن تلك أصلا ما معها شيء الثانية، تريد أن تغيظها، فهذه من باب الإضرار. تقول: لزوجي يعطيني، هل لي أن أظهر أن زوجي يعطيني وهو لم يعطني، وهو لم يعطني شيء، تظهر المحبة أن زوجها يحبها، وتتكلم أمام الناس أن زوجها، لأجل أن الناس يسمعوا ويخبروا الأخرى، هذه تقول: زوجها يهدي لها ويحبها ويعطيها إلى آخره لأجل أن تغيظ الأخرى، وهو لا زوجها يعطيها ولا يكسوها، بل يعامل الاثنتين سواء، لكن هي تظهر شيء خلاف ماذا؟ خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا تمثيل أن هذه مثل الذي يلبس ثوبين، والثوبان من الزور، من الزور بمعنى الكذب، كلابس ثوبي زور. وقيل هذا في الشهادة، أنه كمن يأتي للشهادة وهو كاذب، وهو كاذب، فيكون أضر بنفسه وأضر بالمشهود عليه. وهذا غالبا يقال، تقال في من لم يرى شيئا، من لم يرى شيئا، أو بعضهم قال تقال في هؤلاء الذين من الأغنياء أو القضاة أو غيرهم يلبسون هذه الثياب، يقال هذا فلان يعني أتى للشهادة فتقبل شهادته، وهو ليس عنده شيء، ليس عنده شيء من الحقيقة، فيظهر أنه من أهل الشهادة. قال: كلابس ثوبي زور. وهذا من الظلم، هذا من الظلم، فهذا هذه تضر بنفسها، وتكون ارتكبت إثما في حق نفسها، وارتكبت إثما في حق كذلك غيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا الحديث عام بكل شخص يظهر للناس شيئا خلاف الحقيقة، أن معه وليس معه، أنه متقشف، أنه زاهد، أنه عابد، أنه عالم، وهو ليس كذلك، فيكون كذب على الناس، كذب على الناس وأتى بالزور، مثل هذا الذي يشهد شهادة الزور. قال: كلابس ثوبي زور. قيل أن بعضهم أيضا كان يخبئ كمه، يعني يلبس ثوبين، يلبس ثوبين، ثوب أسفل وثوب أعلى، وثوب أعلى، هذا بعضهم يظهر ذلك أمام الناس، مثل لابس ثوبين، هذا الذي يلبس الثوبين، وهما في الحقيقة من باب الكذب. إذن من النصائح أن الشخص يكون على حقيقته، يكون على ظاهره، لا يتشبع بما لم يعطى، يجعل نفسه في السر والعلانية سواء، في السر والعلانية، عندك شيء قل عندي، ما عندك شيء قل ما عندي شيء. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء، هكذا الحقيقة، أنا ما عندي شيء. قالوا له: قم يا فلان وظنوا بك خيرا. وربما في بعض المواضع يعني ذكرت حديثا أو ذكرت آية فظنوا فيك، وأنا ما عندي شيء، لكن في تلك اللحظة حضرني شيء، حضرني شيء. فلا تتشبع بما لم تعطى، بما لم يؤتك الله سبحانه وتعالى، تظهر للناس خلاف الحقيقة لأجل أن يمدحوك أو يثنوا عليك وأنت لست كذلك. هذا من النصيحة للجميع، للمسلمين عامة وللعلماء ولطلاب العلم، أنهم يظهروا للناس الحقيقة، وليس أنهم يتشبعوا بما لم يعطوا. فلو أن كل واحد منا عرف قدر نفسه لصلحت الأمور، لكن كما قيل: تصدر للتدريس كل مهوس فقيه، فقير تسمى بالفقيه المدرس، يعني ما عنده شيء لكن تصدر للتدريس من أجل المال، من أجل المال، فبعد ذلك يحصل في الطلاب الخراب بسبب هذا الشخص الذي تصدر للتدريس أو تصدر للإفتاء، فيضل أكثر مما ويضر أكثر مما ينفع، ويضل الناس بغير علم، لأنه أظهر لهم أنه مفتي وأنه عالم وأنه مدرس وهو ما عنده شيء، مثل الذين يتعاقدون حتى في المدارس الآن، صاروا يتعاقدون مع أقل شخص يأتي ليدرس الطلاب في المدارس هذه التي تقال لها مدارس حكومية، أكثر المتعاقدين ما عندهم شهادات، ما عندهم شهادات، فكيف سيكون حال الطلاب الذين ينشؤون؟ هل سينشؤون على فقه وعلم من العلوم الدنيوية، بينما أصحاب الشهادات يذهبون بهم يمنة ويسرى أو لا يوظفون. فهذا من الظلم، هذا من الظلم أن يوضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب، بل يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. فتأتي بشخص عنده من العلم وعنده من هذه المادة، يستطيع أن يدرس هذه المادة ويشرح هذه المادة ويفهمها ويعلمها الطلاب، لكن تأتي بشخص ما عنده شيء، ما يقرأ في الكتاب فقط، يقرأ يقول لهم هذا، وبعد ما يخلص القراءة من الكتاب يقول لهم حلوا التمارين، هكذا يطلب منهم حلوا التمارين ويذهب هو إلى البيت، بعد ذلك لا ينظر في حل ماذا التمارين. فيأتي اليوم الثاني ويقرأ، حليتم التمارين؟ قالوا حلينا التمارين، ممتاز أنتم تمام، بس ما ينظر ماذا في هذا الحل، ولأنه ما يعرف شيء في هذا، أو قد يكون عنده حلول سابقة لهذه ماذا التمارين، قد أخذها من هنا ومن هناك، ثم يجمع الدفاتر ويرى ويطابق هنا وهنا، هو ما عنده شيء. فهذه مصيبة أن يؤتى بمدرسين ويقال أنهم مدرسون وهم ليسوا بمدرسين، يعني ليس عندهم شيء، فقط من أجل أن يغطوا هذا الفراغ الذي عند هذه المدارس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. فلا يتقدم للتدريس، لا يتقدم لأي وظيفة شخص يعرف من نفسه أنه ليس أهلا لها، أنه ليس أهلا لها، وإلا سيدخل بهذا الحديث. يعني أنت يقولون يا فلان نريدك تدرسنا في كذا وكذا، قل ما يهمكم سأدرسكم. بعد ذلك يأتي طلاب آخرون يقولون نريد تدريس في مادة كذا كذا، يقول ما يهمكم أنا سأدرس، بتاع كله زي ما يقولون المصريين، بتاع ماذا؟ بتاع كله، ما يصلح هذا أن تكون بتاع كله. فينبغي أن تعرف قدر نفسك، ماذا تحسن، ماذا تحسن؟ أتحسن مثلا التدريس في القرآن؟ أتحسن التدريس في الفقه؟ أتحسن التدريس في الكتابة والعربية؟ أتحسن التدريس في ماذا؟ في العقيدة ونحوها من العلوم. وهكذا كل علوم الآلة وعلوم المدارس التي هي من رياضيات وجغرافيا وكيمياء وفيزياء وأحياء وغيرها، هذه أيضا ينبغي للشخص أن يعرف أنه أهل لتدريس هذه المادة حتى لا يدخل في هذا الحديث، فيكون آثم في نفسه، ظلم نفسه لأنه يعرف من نفسه أنه كذاب، وأيضا يكون ظلم غيره بأن أعطاهم علما ليس بنافع، ليس ماذا بنافع، فأضر بغيره. مثل هذه المرة التي تريد أن تظهر بين النساء أن زوجها يعطيها وهو لا يعطيها، ويهدي لها وهو لا يهديها، يهدي لها وأنه يحبها وهو يعاملها مثل أخرى، مثل زوجته الأخرى، لكن تريد أن تظهر في المحبة أنه يحبها أكثر. هذا حديث عظيم وقاعدة عظيمة من القواعد الشرعية، أن الشخص ينبغي له أن يظهر الحقيقة بما في نفسه ويعرف قدر نفسه ولا يتشبع بما لم يعطى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكره الرجل أن أراه يمشي سبهللا، أي لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. سبهللا قال: أي بلا شيء ولا شيء معه، أو لا شيء معه، وكل فارغ سبهلل. يقال للشخص الفارغ يمشي سبهللا، يعني هذا سبهلل بمعنى أنه ما عنده شيء، فارغ جالس بدون عمل، لا هو في أمر دنيا بحيث يشتغل ويكف نفسه عن التسول مثلا وعن النظر وتحديث القلب بما في أيدي الآخرين، لأن بعضهم لا يشتغل لكن يقول الله كريم، وهو في نفسه أنه ينظر إلى فلان وفلان سيعطيه، فهو متشوق لأن يعطى من أهل الخير أو من أهل التجارة وغيره. فلا ينبغي أن يكون الشخص كذلك، إما أن تعمل فتعف نفسك وتكف ماء وجهك عن ذل السؤال، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وجعل كما قال عليه الصلاة والسلام رزقي تحت ظل رمحي، فكان يجاهد عليه الصلاة والسلام ويغنم وله الخمس فيغنم كان عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان داود نجارا يعني يعمل، أو زكريا نجارا وداود يعمل في الحديد، وداود قال وألنا له الحديد، كان أنبياء الله يعملون ويتكسبون، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إلا من شغل بأمر عظيم مثل أمر الأمة كالخليفة الراشد فيأخذ من بيت المال ما يعينه على ماذا وأسرته على هذا الأمر، على أمر الدنيا. وأما الآخرون فكانوا يعملون مع أنهم كانوا أمراء، إلا أنهم كانوا يستغلون. فكان أبو هريرة أميرا وكان يعمل، كان سلمان أميرا وكان يعمل، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد كان أيضا يعمل، كان يحمل على رأسه على ظهره يأتي بالحطب، فكان يشتغل ويؤجر نفسه كعامل من أجل ماذا؟ أنه ما يذل نفسه أمام أحد ويقول أعطوني، أو ينتظر من أحد أن يعطيه. لهذا عمر يقول إني أكره الرجل أن أراه يمشي سبهللا، لا هو في أمر دنيا ولا هو في أمر آخر. لو قلنا أنه طالب علم يشتغل بالعلم حتى ييسر له الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله، يقول هذا في أمر آخر، يعني أنه جعل طلب العلم للآخرة مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وهو كما قال أهل العلم أيضا من أسباب الرزق، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في ذاك الذي اشتكى أخاه قال إن أخي يأتي يطلب العلم وأنا أعوله، قال لعلك ترزق به. فهذا سلك طريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو من طرق الجنة وهو من طرق الآخر، شغل نفسه بأمر الآخر، هذا لا عيب عليه، هذا محمود. والله عز وجل سييسر له من فضله بشرط أن يشتغل بالعلم، وأن كذلك يجعل وقته كله في ماذا؟ في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، فإن من كان كذلك أعانه الله سبحانه وتعالى. لكن شخص يقال اسمه طالب علم وهو لا يدرس وهو لا يحفظ ويريد أن يعطوه الناس، هذا له في عمل الدنيا لا ذهب واشتغل وسحف نفسه، ولا هو من طلاب العلم الذي يقال له طالب علم وجعل وقته في حفظ الكتاب والسنة لكي ينفع نفسه وينفع الناس، لأن هذا من أعظم الوظائف، هذا مما رغب به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الاشتغال بالعلم النافع وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبقى هذا الدين محفوظا برجاله لأجل أن ينشروا دين الإسلام ويفقهوا الناس ويعلموا الناس، والله سبحانه وتعالى يأتيهم بالخير من كل مكان، هذا لمن حسنت نيته. انظروا السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، لنا فيهم أسوة، فمنهم من كان يعمل ومنهم من كان يطلب العلم، كما قال أبو هريرة كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كأنه كان يحفظ الحديث مهتم بالحديث، وييسر له الله الرزق، فتارة يأتي هذا بلبن له، هذا يأتي له بخبز، وهذا يأتي له بطعام، وهذا يأتي له، حتى أغناهم الله عز وجل من فضله، فتحوا الدنيا مشرقا ومغربا، لكن كان عندهم علم، كانوا متسلحين بماذا؟ بالعلم، فهم في أمر الآخرة، والله عز وجل ما أنقصهم من دنياهم شيء. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يكون في أمر الآخرة، يهتم بأمر الآخرة من العلم والتعليم لكي ينفع هذه الأمة كما ينفع نفسه، ويحصل العلم النافع، لأن الناس بعضهم من لا يستطيع، وبعضهم آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق،
كما في حديث ابن مسعود سلطه الله على أهل بدر حق، يعني أنه يريد ينفق هذا المال لأجل إعلاء كلمة الله ولنصرة دين الإسلام، لكن هو ما عنده المقدرة أن يقول ذلك بلسانه، يعني أن يقوم يعظ بالناس ويجاهد بلسانه، يقول عندي مال لكن أنا أستطيع أن أعين به طلاب العلم وأعين كذلك به الدعاة إلى الله وأعين به العلماء والمشايخ وهكذا، فهذا مجاهد، هذا مجاهد في سبيل الله عز وجل، والله عز وجل سخر هذا أيضا لأولئك الذين يجلسون في حلق الذكر ويطلبون العلم النافع، فهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، لكن علم الله أن هؤلاء هم الذين سيدافعون عن هذا الدين، لهذا بذلوا أوقاتهم وشغلوا أنفسهم بالعلم النافع، فسخر الله لهم غيرهم بأن ينفق عليهم، فأنت تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا أن تستشعر أن هناك من ينفق الأموال لكي أنت تخرج داعي إلى الله وتكون متفقه ومتسلح بالعلم الشرعي، تكون أنت متعلم تنفع الأمة، فهذا الذي ينفق ماله يريد رجالا ويريد دعاة ويريد علماء ينفعون الناس، لهذا أنت تشتغل بالعلم الذي أتيت من أجله. فعمر رحمه رضي الله عنه قال إني لأكره الرجل يكرهه، وهكذا السلف رحمه الله لا هو في عمل دنيا بحيث ينفع نفسه ويعف نفسه، ولا هو في عمل آخر بحيث أنه يطيع ربه سبحانه وتعالى ولكن يجلس فارغا لا ذا ولا ذا، ويريد من الناس ماذا؟ أن يعطوه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأبغض الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، هذا أيضا مما قاله ابن مسعود يؤيد كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالسلف من الصحابة وغيرهم يكرهون الرجل الفارغ الذي ما ينفع لا نفسه ولا ينفع الأمة، لا ينفع أحد أبدا، هذا يجلس سبهلا ليأكل ويشرب مثل الأنعام، هذه حياة بهيمية، هذه الحياة هي حياة بهيمية، حياة الأنعام عياذا بالله، ويرضى المسلم بنفسه أن تكون حياته حياة من لا عقل له ولا فهم له وهي الأنعام، ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يبقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، هؤلاء الذين غفلوا عن حقيقة وجودهم في هذه الحياة الدنيا، ولماذا خلق؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى، لماذا خلق؟ خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، وتحقيق هذه العبادة لا بد أن يكون بعلم شرعي تتعلمه حتى تعرف كيف تعبد ربك على بصيرة، ثم بعد ذلك تدعو الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الذي تعلمته، فتنفع نفسك وتنفع الأمة، هذا مطلوب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا مطلوب في كل مسلم أن يكون كذلك يتصف بهذه الأمور الأربعة لينجو من الخسارة، ينجو من الخسارة. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.